الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث 11 من كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة اللي هو الراوي عن أنس: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي اعتمد المصنف رحمه الله تعالى، والحديث في الصحيحين بالسياق المذكور كما سيأتي. قال أبو قلابة أو قال خالد الحذاء أيا كان القائل كما تظهر في هذه المسألة، فيها مسألة حديثية لحد ما مهمة في مجلس اليوم. الحديث أخرجه البخاري بالعدل المصفوق. قال: حدثنا يوسف بن راشد أخبرنا أو حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة وعبد الرزاق بالعدل المصفوق وعنده: ولو شئت قلت رفعه، ولم يعين أحدا. تمام، لم يعين لا القائل أبو قلابة ولا القائل خالد اللي هو الحذاء. يعني سريعا عشان تتصور المسألة قبل ما أقرأ الحاجة، طبعا ده كان لابد من عمل شغل إسناد مروي من طريقين. تصور سريعا عشان تفهم إيه المسألة قبل سردها بالصورة التصرفية هذه. الطريق أنس بن مالك قال هذا الكلام من السنة، يعني لم يقل قال النبي، أدي الكلام. تمام، أبو قلابة قال هذا الكلام اللي معنا في الشرط المصنف. أنس بن مالك عنه أبو قلابة، تمام، وأبو قلابة روى عنه خالد الحذاء وأيوب السختياني. تمام كده، يبقى تصور المسألة أنس وعنه أبو قلابة، عن أبو قلابة خالد وأيوب مع بعض، خالد بن مروان الحذاء وأيوب، عنهما سفيان الثوري. سفيان الثوري مخرج الحديث، مخرج الايه الحديث. روى عن ابو عن سفيان ابو اسامه ده عند البخاري زي ما سمعت الان، وعبد الرزاق ومسلم من طريق عبد الرزاق وابو عاصم اللي هو النبيل. تمام، وده هيبقى فيه زياده هنقولها. تمام، روى عنه عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الرقاش الويكنى ايضا بعد خلاف، ده مرتبه انزل من اللي فوق بالتابعه. يبقى ابو اسامه وابو عاصم وعبد الرزاق الثلاثه روى عن مين؟ عن سفيان الثوري. تمام، كلهم ابو اسامه، كلهم كلاهما ابو اسامه وعبد الرزاق بالسياق المذكور الان. خالفهما ابو عاصم اللي هو الإسناد إليه عبد الملك بن محمد الرقاشي، فقال قال رسول الله. ورح الصورة كده؟ طيب، أيضا مروا من طريق أيوب لوحده، عن أبي قلابة عن أنس قال النبي. تمام؟ يبقى أيوب بقى هو مخرج الحديث في الطريق الثاني ده. في الأولاني سفيان مخرج إيه؟ الحديث. في الطريق الثاني أيوب مخرج الحديث، روى عنه سفيان واختلف على سفيان وحماد ابن سلمة ومحمد ابن إسحاق، الثلاثة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال النبي. تمام، واختلف على سفيان كما سيأتي ذكر الآن، مرة قال مرفوع قال النبي، مرة قال أنس من السنة كذا، ومعمر رواه عن أيوب بالوقت. معايا تصور ولا لا؟ طيب، ندخل اللوحة الثانية، المدار على خالد الحذاء الوحيد، خالد الحذاء الوحيد عن أبي قلابة عن أنس من السنة كذا. تمام، روى عن خالد بشر بن المفضل وهشيم وإسماعيل بن علية مقرون مع هشيم وشعبة، يبقى بشر بن المفضل وهشيم إسماعيل شعبة الأربعة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس. معك صوت كده؟ طيب، يبقى أخرجه البخاري وعبد الرزاق ومسلم قال حدثهم محمد بن رافع وابو عوانه في المستخرج على مسلم قال حدثنا الجبري. الجبري ده ورويت ورويت عبد الرزاق مظن ماشي اسحاق الجبري وابو عوانه ايضا بالعز المذكور والبيهقي من طريق ابي قلابه اللي هو عبد الملك ابن محمد الرقاشي عن ابي عاصم اللي هو النبي وابن عبد البر في التمهيد كلهم عن عبد الرزاق كلاهما محمد بن رافع والدبري عن عبد الرزاق تمام كلاهما محمد بن رافع واسحاق الدبري عن عبد الرزاق وابو عوانه اخرجه البياقي وابن عبد البر من طريق مين ابي قلابه عبد الملك بن محمد الرقاشي عن ابي عاصم ثلاثتهم ابو اسامه وعبد الرزاق وابو عاصم اخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء وايوب اللي هو السختيان عن ابي قلابه عن انس قال فذكر من السنة كذا عدا سياق أبي عاصم قال النبي معانا لا أقول ثاني واضح ولا لا اللي مش يقول أبو قلابة هنا اللي هو مين لا اللي هو روى عن أنس ده سمعني غير الأولان عرفته لك بعد الكنية ده أنزل في السياق مسلم قال خالد ولو شئت قلت رفعه للنبي يبقى السياق الاعتمد المصنف قال أبو قلابة ده عند مسلم برضه تمام وعند البخاري عند مسلم قال خالد هيئة الكلام قال خالد أو قال أبو قلابة ما في مسلم تمام وسياق بعوانة كما هو في المصنف لعبد الرزاق كما في المصنف لعبد الرزاق وفي السياق بعاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر يبقى ده صريح بقول من؟ بقول النبي انفرد أبو عاصم بقوله قال رسول الله قال فأبو أسامة وعبد الرزاق واتبع هنا يتحملها أبو عاصم ولا يتحملها الرابع عن أبو عاصم أبو عاصم النبي يبقى هو الصفر يبقى لازم انا احرر الاسناد بقى زي ما قلنا بقى في اللطيفه قبل كده تمام لو المخالفه لو الاسناد ليه صحيح من طريق الثقات عنه تمام يبقى اللي فيه المخالفه محل المخالفه هو اللي يتحاسب تمام لكن اذا بقى فيه علل ولو خفيه في التلاميذ يبقوا اولى في التبعات من مين من الشيخ تمام فهنا اتبع في ابي قلاب الرقاشي وده صدق يقصد وتغير حفظه باخر فشذ بهذا السياق ومنكر من هذا الوجه والصحيح يبقى نكتب اكل ايضا عشان وبهذا جزم ابن حجر ان هو حكم هذا الشذوذ تذكره والصحيح قول من قال انا ويبقى الكلام بقول الصحابي من السنة كذا كما هو آت واضح كده معايا؟ طيب وورد بالسياق سبع للبكر وثلاث للسيد سبع للبكر وثلاث للسيد في السياق إن للسيد ثلاثا وللبكر سبعا في بعض السياقات زيادة ثم يعود إلى نسائه ركز بقى ثم دي هتبقى مهمة ثم يعود إلى يبقى معنى كده هذه اللفظة زيادة تفصيلية مهمة انفرد من محمد بن سلمة الحرامي كما سيأتي هنا لأنه معروف بعد الإقامة هيأتي لحسن إن شاء الله لعل انتهى من مجلس اليوم هل الإقامة عند السيب والبكع على الوجوب أم على الاستحباب وهل الإقامة على التوالي أم لا معايا إزاي يبقى هنا والدور اللي يتم عن النساء هل هو يوم ولا يومين ولا ثلاثة والأصل ولا الأصل في اليوم وما زاد عن اليوم يكون بموافقة الجميع إذا كان أكثر من واحدة تمام فهذه اللفظة مهمة قال ثم يعود إلى شيء طبيعي أنت تفهمها من السياق إن بعدما يقيم مع زوجات البكر أو السيد هيروح فين هيرجع لبقية النساء أو المرأة الأخرى تمام فهذه الزيادة محكومش عليها بالشذوذ فهي هنا أقول على مقبولة إنها جاءت من طريق محمد بن سلمة الحراني وده إيه فقه تمام كما نرى الآن اختلف في رفعه ووقفه من هذا الوجه ايضا اخرجه ابن حبان من طريق عبد الجبار ابن العلاء رفعه الوحيد رفع هنا. وبعدين الطحاوي شرح المشكل ارجعهم عن الاثار. اخبرنا يونس يونس سلم عبد الاعلى اثره من طريق ومن طريق ابي نعيم موقوفا، ولم يذكر لفظه من طريق ابي نعيم، ولكنه قال مثله، وكان قد ذكر قبله لفظ حديث شعب عن خالد الحذاء موقوفا كما سياتي بيانه. فهمتوا دي؟ يعني ذكر قبل حديث شعبة موقوفا، وبعدين ذكر بالاستاذ الثاني الان، وبعدين قال مثله. ثلاثاتهم عبد الجبار ويونس وابو نعيم. قالوا اخبر سفيان الثوري، واخرجه البيهقي من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة اوقفه وقارن مع ابي خلابه حميد الطويل. يبقى دي كم؟ اوقفه ايضا، تمام؟ ويونس وابو نعيم اوقفاه. الدارمي وابن ماجه، الدارمي من طريق يعلى بن عبيد، وابن ماجه من طريق عبد بن سليمان، والدارقطني من طريق محمد بن سلمة الحراني، تمام؟ وده عنده الزيادة. ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، ومحمد هنا قال عنه، تمام كده؟ ثلاثتهم مين تاني؟ سفيان وحماد ومحمد بن إسحاق. ثلاثة ولا إيه؟ ماشي؟ طيب. عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عبد الرزاق في العزو المذكور عن معمر عن أيوب به موقوفا ولفظه سواء، يعني نفس اللفظ بس إيه؟ موقوفا. قال أنس. فظهر من هذا الإسناد الآتي الاختلاف على سفيان الثوري في رضيه ووقفه، فأوقفه أبو نعيم ويونس اللي ابن عبد الأعلى وهما ثقتان يقدمان على عبد الجبار بن العلاء وهو لا بأس به، وتابع سفيان على الوقف من هذا الوجه حماد بن سلمة. واضح؟ يبقى اختلف على سفيان في الرفع والوقف، فأوقفه أبو نعيم ويونس، وطبعا دول ثقتين يقدمان على مين؟ عبد الجبار، حاله لا بأس به. وتابع سفيان على الوقف حماد بن سلمة. وأما عن اقتران حميد بأبي قلابة من هذا الوجه فقد تابعه سفيان على ذلك في مخرج ابن حبان بالعزل المسقوط، قال حدثناه ابن خزيمة في عقبه، يعني عقب الإسناد رقم 4208، قال حدثنا عبد الجبار رب العلاء، قال حدثنا سفيان، قال حفظناه عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عن أنس عن النبي من طريق مين؟ عبد الجبار، بس هنا جعله مراد حميد. مثله. فنشأ اختلاف آخر في رفعية وقت من هذا الوجه، فظهر أن عبد الجبار حفظه في الحالتين عن سفيان مرفوعا، وبهذا يظهر ترجيح الوقت من طريق سفيان، ويؤكد رواية الثقات عنهم عن خالد وأيوب كما سبق عند البخاري ومسلم، وتبعه عليه حماد بن سلمة ومعمر عند عبد الرزاق. وبهذا تظهر مخالفة محمد بن إسحاق في الرب، وحفظ الإسناد عنه بالعنعنة، وعليه فالمحفوظ سالما عن أنس قوله من السنة إذا تزوج الرجل البكر إلى آخر. وقرينة ذلك أنه محفوظ عن حميد عن أنس مثل اللفظين السابقين من الطريق المرفوع ومن الطريق الموقوف، وتابعه على ذلك قتادة، خرج مالك في الموطأ، ومن طريق الطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار، من طريق عبد الله عبد الله ابن سنة ابن مسلمة القعلبي وابن وهب كلاهما عن مالك، وخرج الطحاوي من طريق خالد ابن عبد الله ومن طريق زهير، والبياقي من طريق شيء، وعنده ولو قلت أنه قد رفع الحديث لصدق، ولكنه قال السنة كذلك. أربعتهم مالك وخالد وزهير وهشيم عن حميد، وحميد قال حدثنا في رواية، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، كلاهما حميد وقتادة عن أنس فذكره، تمام؟ هنا بقى بالنسبة للزيادة اللي نص عليها هذه، اللي هي جاءت قبل المسلمة هذه اللي هو ثم يعود إلى النساء. هنكتبها كده بعد وبدأ تظهر مخالف حفظ إسحاق في الرب وحفظ الإسلام عنه بالعنعان. وأما زيادة محمد ابن سلمة الحراني وهو ثقة فهي مقبولة وهي توضيحية مفهومة من بقية السياقات. والحديث ورد بالسياق السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب في سياق على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر في سياق على امرأته أقام عندها ثلاثا. طبعا السياقات مهم تمام كما سيأتي لاحقا في المسألة الفقهية. أخرج البخاري قال حدثنا مسدد، والترمذي قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل، الاثنين اللي هو مسدد ويحيى. في مطلع السياق الترمذي عن أنس قال لو شئت أن أقول قال رسول الله ولكنه قال السنة. وعند البخاري عن أنس ولو شئت أن أقول قال النبي ولكن قال السنة. تمام يأتي التوضيح لاحق. وأخرج مسلم والطحاوي من طريق شيء، وشيء هنا قال أخبرنا، وفي لفظ مسلم قال خالد قال خالد الحذاء ولو قلت إنه رفعه لصدق ولكنه قال السنة كذلك. وفي لفظ الطحاوي ليس عنده السنة. وزاد ثم قسم بعد شطره الأول مع أنه ذكر قول خالد وفيه ولكنه قال السنة كذلك، فلعله سقط. وخرج أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي أواه شيء، والطحاوي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة، أربعتهم بش وهشيم وإسماعيل وشعبة، عن خالد بن مهران الحذاء سمعت أبا خلابة يحدث عن أنس. واضح إيه صحة سمعه تمام. في فرع والفرع ده مهم جدا هذا الحديث طبعا حتاجد طبعا هنا سجود أقوال ربما يكون ده ما يستدل لهم به. حديث عائشة مرفوعا البكر إذا نكحها رجل وله نساء له ثلاث ليال وللسيد ليلتان. طبعا ده واضح ايه شمال خالص تمام. ومع ان شمال اغرقوا الدارقطني باسناد ضعيف جدا لاجل الواقدي متروك الحديث ولجهالة ام سليم بنت نافع بن الحارث هو ترى هالك بهذا الوجه. ومع ذلك تجد من شد من العلماء وقال لكن لم يذكر له المستند لكن لعله يكون هذا هو المستند فقال بموجب ما وقع له. وهذا في لذلك أردت التنبيه عليه. المسألة الفقهية ودي من وجوه أحدها قول أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي من السنة كذا، إذ لا يحيل بالسنة إلا على ما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فهو كالمرفوع صريحا عند أهل الحديث وجماهير الأصوليين والفقهاء، وإن لم يكن فهو في حكم المرفوع. قلت هو كذا كالمرفوع صريحا وإن لم يكن فهو في حكم المرفوع. سبق السياق اللي عند الترمذي والسياق اللي عند البخاري أنا قال لو شئت أقول قال النبي، لكن لماذا قال السنة كما ذكرت لك الآن عن بعض الأئمة قالوا هذا نص في رفعه تمام. فبهذا نفهم المراد من قول أبي قلابة أو خالد لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بين أن يقول أبو قلابة أو خالد لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك، وقد جاءت بهما الروايات الصحيحة فلا مجال لادعاء التعارض. طبعا دي بقى غمزة سريع بقى مش راجل نفسر الكلام، بيقول لك لو تعارض قال ودي قال هيك بقى تجد بقى ما تجد في ناس وبيكلموا بجهل، فبتبقى وحشه قوي لما بيكون جهل بيتكلم عن الاصول، فبيبقى مشكله كبيره. تمام؟ كانه اي ابو قلابه او خالد يشير الى انه لو صرح برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا، ولكنه راى ان المحافظه على اللفظ اولى. التحمل هو الأمانة في الإيه؟ الأمانة في النقل والتحمل، بلغ كما بلغ، وهكذا تكون الأمانة في النقل، فإنه يبلغ كما سمع. على هذا قامت الرواية من طريق العدول الثقات. قال تقي الدين بن رقيق العيد رحمه الله: وقول أبي قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفع يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك تورعا، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقد من أنه في حكم المرفوع. قال الإمام: والأول أقرب، إن ظن إن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، لفظا من أنس، لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل. تكلم مين؟ كلام ابن رقيق العيد. يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله إنه رفع نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. شوف الكلام دقيق جدا، ده في الإحكام له. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عقب على هذا الكلام بعدما صار له قال: هو بحث متجه، بحث ايه؟ بحث مقبول، ولم يصب من رده بان الاكثر على ان قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع، لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع. طبعا كلام جدا دقيق. ثم يقول رحمه الله: لكن باب الرواية بالمعنى واسع. تمام؟ وطبعا قلنا مسألة على قولين معتبرين بشرط ان تكون ايه عالين بايه بدلالة الألفاظ اللغوية. وقال النووي: قال خالد لو قلت انه رفعه لصدق، وفي الرواية الاخرى لو شئت لقلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ان هذه اللفظة وهي قول من السنة كذا صريحة في رفعه، فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقا. جاء المنهاج للنووي شرح مسلم، ونقله عنه ابن الملقن في إعلامه وأقره كما بالعزم المسلم. وقال ابن الملقن عقب ذكر الكلام ابن رقيق العيد السابق نقله، قال: قلت قوله من السنة نص في رفعه أيضا بمنزلة قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصح. ماذا كان على الأصح؟ إن في غبش في الموضوع. تمام؟ وده جاءتي من جهة الإباء اللي هم المتكلمين الذين غالوا بإعمال العقل. تمام؟ وكذا قال النووي: هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فوضع حكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المنهاج. وعلى كل حال الحديث بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلنا هو مرفوع صريح أو في حكم المرفوع الصريح. حديث فين؟ في الصحيحين. لكن أردت إظهار هذا ما بين يديك حتى لا تتخلخل أمام فعل الطاعنين ممن العلم عندهم بهذا العلم. والسنة في اللغة الطريقة، وصارت في عرف الاستعمال موضوعا بالطريق لطريقة صلى الله عليه وسلم في الشريعة، صارت في عرف الاستعمال موضوعة لطريقته صلى الله عليه وسلم في الشريعة. لم يقال السنة، يعرف ان السنة بايه، خلاص ان شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاصطلاح ما رسم ليحتدى به، تعريف رائع. وهذا التعريف من روائع الخطيب البغدادي رحمه الله. خدنا فين؟ مش السلاح؟ مش خدنا في الفقيه ده؟ وما يحتدى به الواجب والمستحب، فكلاهما مأمور به. أما الواجب فهو أمر إيجاب وإلزام، والمستحب ليس كذلك وإن كان مأمورا به. وعليه نفهم القول المتداول، نفهم القول المتداول عند الفقهاء ما طلب الشارع فعله من غير حكم ولا إلزام، ده الواجب. أو قولهم ما حمد فاعله ولم يذم، المستحب ما طلب الشارع فعله من غير حكم ولا إلزام، ده تعريف. الثاني ما حمد فاعله ولم يذم، قوله ولم يذم توجيه هذا الكلام، لم يذمك الواجب ولكنه يعاتب ويلام من الشارع الحكيم، وإن تهاون في تركها جحودا يذم، وإلا ما كان للأمر بها والتعبد بها فائدة. وهذا غير معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يسارعون في كل مأمور به. وإنما نظر الفقهاء وأئمة الفتوى بعد في حد الواجب والمستحب لما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب ووجوب الإعادة والترك ونحو ذلك، ولقد أعجبني كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو إمام حافظ تقي من أهل الاستقراء الكامل بالشريعة رحمه الله، قال: من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، وإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه لحديث من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان فضل الصحابة رضي الله عنه ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، فلا يفرقون بينهما لاغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. فهذا كلام جيد من إمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نرد به على الذين يسمحون السنن، تمام، حتى تركت عمدا، تمام، بدعوى أنه إذا فعل أخذ ولم يفعل لم يأكل، تمام. فضاعت كثيرا من السنن بسبب هذا التهاون من بعض المنتسبين إلى العلم. الثاني لازم انت ما حضرتش التعليق على الخطيب، ما حضرتوش انت او ما ذكرتوش، ده تعريف بمنتهى الدقه. هو لما من الذي رسم ومن الذي ارشد الى الاحتذاء؟ واضح تعمل ايه؟ مين رسم الطريق لك؟ صح، ومين قال يمين وشمال؟ صح؟ ففي حديث عبد بن مسعود لما قال خطا لنا النبي عليه الصلاه والسلام خطا مستقيما، صحيح؟ ثم قال هذا سبيل الله، تمام؟ ثم خط خطوطا عن يمين وخطوطا عن شمال وقال هذه سبل متفرقه. ثم تلا قول الحق سبحانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تمام؟ فهذا الاصطلاح الشرع الشيخ احمد يعني قرائنه وشواهده كثيره من السنه ومن القران. الثاني، المساله الثانيه، هل هذا الحق، هذا الحق حق الاقامه للبكر وللسيد الجديدتين او على نكاح امراه قبلهما او للزوج او لهم جميعا؟ الحق الإقامة ليه؟ للزوج، للزوجة البكر أو للزوجة السيد، تمام؟ الجديدتين يعني بكر جديدة أو سيد جديدة، وما فيش غيرهم، لا دي ولا دي، هو تزوج واحدة بكر أو تزوج واحدة سيد. حق الإقامة لها بس عشان جديدة ولا له هو؟ ولا لازم يكون الإقامة ديت لازم يكون تزوج متزوجة على امرأة أو متزوجة على نساء ولا يكون فرحة كده معاولة صورتها تزوج بك أخيب عندها 7 أيام، طيب تزوج سيدا أخيب عندها 3 أيام، طيب حق الإقامة هنا ده من حق الزوجة ولا من حق الزوج؟ ادي مسألة. ام يشترط ان يكون الحق ده، حق الاقامة ده، ان يكون تزوج الذكر او السيب على امرأة او نسوة، ام الحق كل الجميع؟ واضحة؟ طيب، على 3 اقوال. القول الاول انه حق اقامة الزوج مع زوجته الجديدة الذكر 7 والسيد 3، حق لها لإناثها وإزالة الوحشة عنها لتجددها، والبكر في ذلك أحوج من السيد، ولعله العلة في جعله 7 للبكر و3 للسيد، إن للبكر حديثة تعاد بالرجال فتحتاج إلى أنثى، وطبعا سبب بس الام والاب وذهبت الى رجل، وذكر معروف في البكر برضو انه الخجل والحياء الى اخره، تمام؟ فتحتاج الى مزيد من الانثى بخلاف السيد. وهو قول جمهور العلماء منهم مالك في المشهور والمعتمد والشافعي واحمد والاوزعي في رواية واسحاق ابن رهوي وابو ثور وابن جرير وغيرهم، وأسر عن أنس بن مالك والشعبي والحسن وغيرهم. حجة الجمهور ظاهر النص، إذا تزوج الذكر أقام عندها كذا، إذا تزوج السيد أقام عندها كذا، أقام. فحجة الجمهور ظاهر النص، من السنة إذا تزوج الرجل الذكر أقام عندها 7، وإذا تزوج السيد أقام عندها 3. فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام الذي تزوج، إلا في السيد، ركز بقى، إلا في السيد، فله أن يخيرها إن شاءت 7 ويقضي 7 لباقي النساء أو للأخرى إن كانت واحدة، وإن شاءت 3 بغير قضاء ويدور. هقولها ثاني، فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد القسم، يكون إمتى؟ بعد أن تمضي أيام التي تزوج، إن كانت ذكرا يبقى 7 وإن كانت سيبا 3، إلا في السيد، استأذن فيها نص يبقى في تخيل. إن جئت سبعت معك بس إن سبعت هات للتنين سبعة وإن خدت أسبوعك الثلاث أيام يبقى خلاص انتهت هنصف دورته وأجيبه. فمزاي إن حقك عندي كم؟ ثلاثة. إن زدت فالزيادة بقى مين؟ عشان كده فرق 100 هنا الآن وده معلق جمهور أيضا ذكرته هنا. هذا تخير إن شئت. طب إن فعل بغير اختيارها يبقى ما شبه سبعة أيام هنخصم سبعة من ثلاثة على أربعة أيام يبقى يأخذون أربعة أيام بس سبعة. وراح كده الصورة؟ طيب. ويقضي السبع لباقي النساء أو للأخرى وإن شاءت ثلاثا بغير قضاء ويدور. يعني ويدور يبدأ بقى الدورة على النساء. وإن شاءت ثلاثا بغير قضاء فلها ذلك ويدور لحديث أم سلمة رضي الله عنها. وإن أقام بغير اختيارها أي أقام عندها بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة على الأصح. وهذا جمعا بين حديث الباب وحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن شئت وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ذا الشيخ مسلم. وفي سياق له إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قال الثلث. وفي سياق له فأراد أن يخرج أخذ بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للذكر سبع وللثيب ثلاث. هذا الحديث من المستبركات المتتبعات من الدارقطني على مسلم ورجح إرساله وإليك البيان. يعني أردت غض الطرف لكن يعني قلت بالمرة وده مهم جدا نقد لنرى عظمة الإمام مسلم في هذا الشيء وإنه يعني إنه إمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحديث رواه جماعة عن أحد مساجد القطان عن سفيان الثوري عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن هشام عن أبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الخبر. خرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي الكبرى وابن ماجه وابن يعلى والطحاوي والطبراني والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري به. ويحيى بن سعيد القطان أمه لا يعل بغيره بالثوري بسهولة. معايا؟ طيب. ورواه حفص بن غياث عند مسلم والبيهقي كان بالعزو المذكور ومروان بن معاوية عند الطبراني بالعزو المذكور كلاهما حفص ومروان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الخبر. وقد روي الطريقان من وجوه أخرى ضعيفة لا تعل بها هذه الطرق الصحيحة. وجدت بقى كثير لغط حول هذا الشيء لأتيهم بعض المعاصرين لكن أنا ذكرت لك الصحيح. لما يأتي بقى ضعيف يخالف صحيح ويظل علة فمن اعتبرنا يقول لك هو في الخلاف وفي خلاف أصلا. واضح كده ازاي؟ لأجل ذلك أنا ذكرت أن هذا كلام مختصر. وقد جزم الدارقطني نفسه بصحة الطريقين المذكورين اللي هو طريق القطان عن الثوري وطريق حفص بن غياث عند مسلم. هو جزم بهذا رحمه الله وما اعتقد رجح الإرسال لعل ربما يأتي لاحقا. وكذا البخاري للإمام رحم الله الجميع ومسلم إمام علل وقد أخرجهما في صحيح. يعني أخرج المسند الموصول وأخرج الذي ظاهره الإرسال خرج الاثنين دي ودي تمام. وأخرج المرسل تبعا لبيان علته مع احتمال وجه آخر أخرج مالك في الموطأ من طريق الشافعي ومن طريقه الشافعي في المسند له بترتيب السين بهذا، وفي الأم له، وفي الأم له، ومسلم كذلك من طريقه، والطحاوي والبياقي والبغوي في السنة عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها هكذا مرسلا، تظهره الايه الاتصال اللي هو الارسال اللي هو ابو بكر ابن عبد الرحمن عن ابي ان رسول الله ابغض مين ابو بكر ان رسول الله ورحت ولا فوق ابو بكر عن ام سلمة وذكر الخبر هنا ابو بكر قال ان رسول الله حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ابو بكر سمع من مين وذكر الخبر في مين ركز انا عزيز فان ابا بكر ابن عبد الرحمن ثقه تابعي من الثالثه وتابع سفيان ابن عيينه مالكا عليه اي على هذا الطريق المرسل فرواه عن عبد الله به ولكن اختلف على سفيان ركز بقى شوف المتابعه دي تمشي ولا لا اختلف على سفيان فاخرجوا عبد الرزاق بالعز المذكور عن سفيان ابن عيينه به ومطلع سياقه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وخالف عبد الرزاق سعيد بن منصور ويونس بن عبد الأعلى عند الصحابة خالف الايه الاثنين خالف عبد الرزاق فروياه عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر قال يبقى مين اللي قال عبد الملك ولا أبو بكر ها يبقى فين الارسال ده معايا كده واضحه ولا معايا ماشيه الارسال الاول الامر فيه عين يقول لك ابو بكر قال ان الرسول قال او احنا عائشه قد تكون حكايه من عائشه وراء عنها لكن يجي عبد الملك تمام هنا ما ينفعش المتابعه بقى كده صح يبقى نختلف على مين عبد الرزاق خلف سعيد وخلف يونس تمام تمام كده طيب فهذا اختلاف يبقى انا اسقط مين ابو بكر اللي هو ابوه فهذا اختلاف من وجوه صحيحه عن سفيان فهل يصلح متابعا من طريق عبد الرزاق وعبد الرزاق وان كان ثقه حافظا اماما فقد تغير حفظه لاخر وصارت له اوهاما وخالفه ثقتان اما سعيد بن منصور فهو ثقه المصنف يثق جدا بنفسه وبكتابه اما كان يراجع بشيء ابدا انا سجلت بالتالي خلاص يعني متاكد من حفظه وما دام مدون في الكتاب لا تسالني الكتاب ده ايه كانه يعني يقول لك كتابه صحيح واضح طيب ويونس ابن عبد الله على الصلاه ثقه كذلك لا مطعن فيه فاختلفوا الثلاثه في ابن عيينه وهو ثقه امام حجه الا انه تغير حفظه باخر فهل تعتبر متابعة ابن عيينة لمالك تمام لا محل الكلام هل تعتبر متابعة ابن عيينة لمالك في حالة هذه فتبقى رواية مالك على حالها تمام وأخرج مسلم بالعزو المذكور من طريقين من طريق سليمان بن بلال وأبي ضمرة أنس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج وتابعهما بعبد الرحمن بن حميد عبد العزيز ابن محمد دراوردة عند البخاري الكبير تاريخ كبير البخاري وخالفهم الفضيل بن سليمان فرواه عن عبد الرحمن ابن حميد عن عبد الملك عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا بكر أخرجه الدارقطني بالعزم المذكور والفضيل ضعيف فلا يصلح مخالفا صحيح كده خالف وادي مخالف على منكرها تمام ما تمشيش فلا يصلح مخالفا هنقول بقى فمخالفته من هنا منكره فمخالفته منكرة كما هو ظاهر. هذا عرض مختصر غير مخل إن شاء الله تعالى لإظهار ما في هذا الحديث. لما رأيت إعلاله بالإرسال من البخاري والدارقطني وقدر الجحاف، ثم رأيت ابن عبد البر رحمه الله قال وهو يعلق على الموطأ ظاهره الانقطاع ومسند متصل قد سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن من أم سلمة، وطبعا قال الكلام ده في الموطأ والاستذكار أيضا أو كده ومثله وهو في الاستذكار أيضا وهو في الاستذكار كذلك وهو في الاستذكار كذلك. وهذا السياق منه كأنه المستقرئ لصنيع مسلم في صحيحه، حيث رواه من طريق يحيى القطان عن الثوري مسندا متصلا، ونعم هذا الطريق، وأخرجه ثانية مسندا متصلا من طريق حفص بن غياث، وتبعه مروان بن معاوية عند الدارقطني، ثم أتبع المسند الموصول بما ظاهره الإرسال. وهنا النكتة من ابن عبد البر حيث نظر إلى سماع أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث من أم سلمة، فكأنه قال ما قال من حكاية أم سلمة له، وقد أتى بزيادة بيان في القصة، وهذا ما نص عليه مسلم في مقدمة صحيحه، فيكون في الشواهد والمتابعات، وعليه فلا يفصل ما شأنه هكذا، ويحكم عليه استقلالا أو تعل به الأخرى عنده. أوضح لي؟ أوضح. أنا سرت لك الإيه؟ الحكاية. المسلم خرج الطريقين، الطريق الجميل اللي حكيناهم في دخل القطان عن طريق إلى آخره، وطريق الثاني طريق مين؟ حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن إلى آخره، يبقى طريقين إيه؟ صحيحين، ودي مجزوم به إمام الدارقطني رأسا. الإشكال الثاني بقى اللي هو أنشأ الإرسال ومش الإرسال، إن مالك أرسل وتابعه مين؟ ابن عيينة. طب ده أنا عندي مالك أمام الثوري الخطاب، أدي واحد. طيب متابعة ابن عيينة لمالك شيء جميل، لكن اختلف على مين؟ على ابن عيينة. لو خرجنا على أصول المصطلح كما ترى نجد عبد الرزاق انفرد في ابن عيينة بالإيه؟ بالمتابعة تلك التي مع مالك، وخلف سعيد بن منصور ويونس فوسعوا دائرة الإيه؟ فما ينفعش تكون متابعة. همشي أقول عبد الملك اللي قال ولا مشي أقول أبوه اللي قال؟ تفرق كتير، لأن عبد الملك ما سمعش أم سلمة، اللي سمع مين؟ اللي سمع أبوه، تمام؟ ثم إن هو راوي حديث رأسا، راوي حديث أم سلمة، فمعنى إن هو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكى القصة حين تزوج أم سلمة، يبقى ممكن تكون أخذها من باب الحكاية من أم سلمة، وهو الذي رواه إيه؟ مسندا موصولا. أما هذه تحمل على إنه أم سلمة حكتها له ورواها بطريق الإيه؟ بطريق الحكاية. أدي وجه الكلام اللي قاله ابن عبد البر إنه مسند متصل. اللي جعل ابن عبد البر يقول هذا الكلام طبعا غير من الأئمة كما سيأتي، انه طبعا النووي حكم بفساد هذا الاستدراك من الدارقطني والقاضي عياض وغيره، تمام، لانه طبعا الكلام واضح جدا. فاصبح هذا الكلام الامام مسلم مقدم الصحيح قال انا بخرج الحديث من اعلى درجات الصح وبعدين وهكذا وانا نازل، فان ظهرت في عله بذكرها لبيان الايه؟ لبيان العله، اما ان يذكر العله للبيان او للاعتبار، وقد يأتي بالخبر من طريق المتكلم فيه في الشواهد والمتابعات. واضح كده ازاي؟ هنا الحديث خرجه من طريق ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حاجب بن شام عن ابيه عن ام سلمة، تمام، عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيحين موصولا، تمام، ثم اخرجه من طريق ابي بكر ان ام سلمة حين زواج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي هو اللي رفع وهو الذي ايه؟ وهو الذي ارسل، يعني او بموصورة الارسال، يعني كانه بيقول لك دي في شيء ما شافوش، طب هو روى عن مين؟ موصولا عن ام سلمة. والان وبيحكي القصة اللي حصلت مع ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا استغراب في ان الحديث يكون على اصله. هذه نقطة. النقطة الثانية ان ما ينفعش ان يكون ده صنيع مسلم بهذه الصورة وراح انا جاي فاصل المسند الموصول عن المرسل اللي وضعه مسلم بكلام هو بالمقدمة تمام؟ اروح انا اصص واقول ان ده مرسل في مسلم. لا ده انا بقول شيء على شرط على شرط مسلم لان مسلم مشاها مع ايه؟ ده قبل المسند المتصل وبعدين قبل المرسل من طريق الذي اوصل. يبقى لا يجوز ان انا اقطعه وبعدين اعينه واستقلالا. لا يبقى احنا كده ايه؟ خالفنا شرط الامام وحملناه التبعه التي لا يحتملها. واضح كده الكلام؟ ده الايه؟ ده الكلام. او ان انا اعين الروايه هذه استقلالا ومسلم لم يقصد هذا ابدا. وهذه البلاغه الاسناديه من لطائف مسلم في صحيحه وهي كثيره لمن اكثر النظر في صحيح مسلم وتاملها رحم الله الجميع. هذا وقد رد هذا التتبع القاضي رياض والنووي وغيرهما لما ذكرته وغيره والله الموفق. عودا الى المساله الفقهيه نقف عند هذه المساله وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى في هذا الحديث ان شاء الله يبقى اليسير فيه. وبعدين ندخل في حديث قبل الاخير في كتاب النكاح اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. اسال الله ان يفقهنا واياكم في ديننا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.